من سيئات أعمالنا، من يهده له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 87 بعد 104، وهي تتضمن عدة وقفات. نأخذ الوقفة الأولى مع البدع في الزواج، لمجموعة من العلماء في بيان بدع الزواج. نعم، وهي عدة مسائل مهمة جدا للجنة الدائمة وللإمام ابن باز رحمة الله عليه في مسائل تتعلق بالزواج. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء تحت عنوان عادات تعملها المرأة لحفظ البكارة. سئلت اللجنة الدائمة الحفاظ على بكارة المرأة في تقاليد مجتمعنا، هناك بعض العادات أظن أنها ليست من السنة في شيء، وهي أنهم يأتون بالبنت الصغيرة ويقولون لها بولي في حفرة صغيرة كانت قد استعملت سابقا للنسيج التقليدي، وترمي 7 حصيات على ذلك البول ظنا منهم أن هذا يحافظ على بكارتها غشاء البكارة. وعندما تتزوج أي في وقت الخطبة تعمل منسجا تقليديا وتتخطى الخيوط التي فيه بعملية تكتيكية لا أفهمها، ويقولون لها قولي وبصراحة أقولها الرجل خيط وأنا خيط. وفعلا جربت على بعض الفتيات وصلحت الخطة، ويسمونها عملية الصفاح، أي المرأة لو وزنت في تلك الفترة لا يحصل بها شيء
نتيجة العملية هذه القديمة، تبول في حفرة صغيرة ويستعمل نسيج تقليدي وترمي 7 حصيات على ذلك البول، حينئذ حتى لو زنت يبقى غشاء البكارة محفوظا، هذا عندهم. نعم.
ولا يقطع غشاء بكارتها، مع العلم أنها تتم هذه العملية بعدة طرق، هناك من يصفح بالحجارة، وهناك من يصفح بالحقيبة وبالمفتاح، وأنا حيران في الأمر ولم أعرف السر في ذلك، كيف أن مجموعة الكلمات والتبول ورمي الحجارة لها علاقة بغشاء البكارة المرأة، مع أنها أشياء معنوية وليست ملموسة، فأفيدونا جزاكم الله خيرا، وما رأي الشرع في هذه الخزعبلات؟ أجابت اللجنة الدائمة الإفتاء: ما ذكر من تبول المرأة في حفرة وقولها بعض الكلمات للحفاظ على بكارتها من أعمال الجاهلية ومن الخرافات التي يلبس بها شياطين الإنس على البسطاء من الناس، فلا يجوز فعلها، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء.
نعم. فإذا هذه المسألة، وهي ما سئلت عنها اللجنة الدائمة من هذه الأمور والأحوال التي سمعتموها، وهي بول الصغيرة من الصغر، يعني بول الصغيرة في حفرة تبول فيها ثم ترمي 7 حصيات على ذلك البول، عملية يفعلونها ويقولون هذه تحفظ المرأة من فض غشاء البكارة حتى ولو زنت. وهذه عملية يقول يعني حصل لها نتيجة وغير ذلك، فما هو جواب ذلك؟ أجابت لكن دائما أن هذا من الخرافات طبعا، ومن الخزعبلات، ومن أعمال الجاهلية التي يلبس بها شياطين الإنس على البسطاء من الناس. شياطين الإنس يعني أهل الجاهلية وقناعات الناس، فلا يجوز فعلها. لا شك أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز وأن هذا من الخرافات. لكن قد يقول قائل حصل هذا، وبعض البنات حصل مثلا أن أنزنت، أو أنه حصلت بعض الحوادث مثلا، ومع ذلك تم الحفاظ فعلا على غشاء البكارة ولم يحصل انقطاع، فكيف نفسر هذا الأمر؟ فنقول ابتداء حصول أثر نتيجة هذه الخزعبلات لا يدل على لا مشروعيتها ولا يدل على صحتها، فإن حصول الأثر لا اعتبار به من جهة شرعية، لأنه ابتداء قد يكون حصول أثر شيء، أنا أتكلم بصفة عامة، رجل راح إلى قبر، دعا صاحب القبر أن يشفي الله، أن يشفي ولده، فحصل أن الولد حصل له شفاء. واحد امرأة بهيمة طافوا بها حول ضريح وكذا فحصل لها شفاء. رجل قال مدد يا كذا فحصل له ساعة أرزاق. هل حصول الشيء هذا فعلا يدل على صحة هذا الفعل ومشروعيته أم لا؟ نقول لا يدل على ذلك، وذلك يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن يكون هذا قد يكون من قدر الله سبحانه وتعالى الذي قدره، وتوافق وقوع ما قدره الله سبحانه وتعالى مع زمن لجوء هؤلاء إلى ماذا؟ إلى مثل هذه الأعمال. وقد المرأة تتعرض لشيء من هذا ويبقى الغشاء لأمر قدره الله، أو عدم وجود هذا الشيء لأمر قدره الله سبحانه وتعالى، لا لأجل هذه الخرافة والخزعبلات. فحصول الشيء، حصول الشيء وحصول نتيجة عند مثل هذه الأشياء لا يعني أنها حصلت بماذا؟ أنها حصلت بسببه، ولكن يكون هذا من توافق ما قدره الله سبحانه وتعالى، فيثبت عند الناس أن هذا من أجل هذا السبب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد يكون بسبب هذه الأشياء لكن عن طريق الجن، فيحصل أنه قد يحصل بعض الأشياء ثم إن الجن يكون عن طريقه. فمثلا قد يحصل للإنسان مس من الجن، فإذا ذهب إلى الساحر أو دخل الكنيسة أو كذا يحصل شفاء. لماذا؟ لأن هذا من الجن، والجن يرفع يده عن هذه الحالة فيتم الراحة، حتى يثبت في رؤوس الناس أن هذا من ماذا؟ بسبب الذهاب إلى الساحر أو بسبب الذهاب إلى الكنيسة، وإنما هو من باب رفع الجن الأمر عن هذا الشخص ليثبت هذه المسألة ماذا؟ ليثبت هذه المسألة عنده. صداع مستمر قد يكون هذا من الجن أيضا، فإذا ذهب الإنسان إلى الساحر يرفع هذا الصداع. إذن إما أن يوافق قدر الله سبحانه وتعالى، وإما أن يوافق هذا عمل الجن يكون بسبب الجن لتثبيت هذه الخرافة عند الناس، وبالتالي لا هذا ولا ذاك يجعل الأمر مشروعا. ومن هنا ما هو الضابط في النظر لمثل هذه الأشياء؟ بعض الناس أيضا مما هو معروف قد يحصل مثلا كما يقولون صنطة أو شوكة في اليد، فيأخذون بعض حبات من الذرة أو الفول أو العدس أو شيء ويدفنونها في مكان، وإذا ذبلت هذه الأشياء ذبل ما في يده، فيقول هذا حصل بسبب هذا، مع انفصال هذا الموضع عن هذا الموضع. قد يحصل هذا، قد يحصل من الجن، وقد يحصل من الله يقدر الشفاء فيتوافق مع هذا الأمر، لكن لا يدل هذا على مشروعية الأمر. فما الضابط في الوسائل المشروعة وغير المشروعة في هذا؟ نقول الوسائل على أقسام. القسم الأول وسائل ثبت بالشريعة، الشريعة ثبتت بها وأن هذه وسيلة وسائل شرعية، مثل ماء زمزم، مثل عسل، مثل كذا، أو مثل الرقية أو غير هذا، فهذه وسائل دل الشارع عليها وبين أن فيها الشفاء، والحبة السوداء الأمر الثاني وسائل دلت التجربة الصادقة عليه، ومنها الطب والتداوي، فهناك أشياء دلت الطبيعة عليها ودلت التجربة معقولة المعنى. دكتور يعطيك أدوية أو معالج العلاج الشعبي كما يقولون ويعطيك هذه الأشياء، أو أشياء معقولة المعنى كوضع الجبيرة مثلا على اليد إذا كان فيها كذا لف شيء كالصوف على اليد بحيث يحصل سخون المكان فتتأثر اليد بهذا التأثير فيحصل انتفاع للمكان. هذا كله ماذا؟ أمر لا ينافي الشريعة، يبقى شيء معقول المعنى، شيء معقول المعنى، شيء معقول المعنى. الأمر الثالث من الأسباب ألا تكون هناك أسباب معقولة المعنى ولا يدل عليها دليل من التجربة، فهذه تكون من الخرافات وتكون ممنوعة، مثل الآن لبس الأساور في اليد التي يسمونها أساور روماتيزمية من أجل الروماتيزم أو كذا، حتى أنها تباع في الصيدليات، والناس ظنوا أنها طالما أنها تباع في الصيدليات إذن تكون ماذا؟ تكون جائزة، وليس الأمر كذلك. فما علاقة هذا بالروماتيزم؟ وقد سألنا كثيرا من الأطباء عن هذا وقالوا هذا لا فيه بحث طبي ولا فيه ما يدل على أن هذا نافع بالنسبة لهذا المرض من جهة طبية. مثاله أيضا قد يكون عنده ألام بالمخ وكذا ويلبس حلقا في أذنه، هذا أيضا غير معقول ماذا؟ هذا غير معقول من جهة المعنى، ولا يدل ذلك ولا يدل على أن ما يحصل من أثر، إنما هو من إيه؟ من نتيجته. ومثل ما ذكرت لكم عن طريق اللي هو يدلك المكان إذا كان في شيء، ولكن يقولون بأنه شرط أن الذي يقوم بعملية تدلك به أن يكون عمه خاله، تبيع علاقة عم خاله بآخر لو قام الواحد يدلك وليس عمه خاله، ما الفرق بين من عمه خاله وبين من ليس عمه خاله؟ إيه الفرق؟ فهذه ومنها أيضا مسألة اللي الصنطة لما بيضع هذه الأشياء، فهذه أيضا غير معقولة الإيه؟ المعنى. فإن حصل تأثير يا أخواني فهذا يكون أحد أمري، أحد أمري، إما موافقة القدر أن الله عز وجل قدر في هذا فهو توافق هذا مع ذلك فيظن الناس أن هذا بهذا الأمر، أو أن هذا من الشياطين وتصرف الشياطين بحيث الشياطين تثبت هذا المعتقد الباطل الفاسد في نفوس الناس فيلجأ الناس إلى ذلك، ومن هنا كانت الخرافات في ذلك أو إيحاءات معينة، إيحاءات معينة قد تحصل للناس نتيجة الكلام الكثير في هذا الأمر. ومن ذلك ما يحصل مثلا حال الأعراس، فهذا كان في الزمن الماضي أكثر منه في الزمن الآن، ما يسمى بالتحويطة، الزوج العروس والعروسة كذلك كان يلبس حزاما، هذا الحزام فيه الزهر الزرق الزهرة الزرقاء وفيه عدس وفيه كذا وفيه كذا كل هذا، وتضع المرأة في وسطها حتى لا يحصل لها ما يسمى بالكبسة، يسمى بين بالكبسة، وهذا كان يحصل يلبسونه. كذلك أيضا كان لابد العروس تدخل من تحت رجلي أم الزوج، إذ أم الزوجة كانت تطلع على شيء وتضع على الباب رجل هنا ورجل هنا وهي تمر من تحتها أيضا. وكذلك أيضا إذا ولدت المرأة فلا ينبغي لأحد أن يدخل عليها معه بلح أسود، معه باذنجان، معه لحم، معه كذا، كل هذه خرافات عند الناس. وقد يحصل مثلا واحد يدخل ببلح أسود، القناعة أو العادة الجينية تقول كذا، فتتضرر المرأة بشيء ما، وهذا يكون عن طريق الشيطان، فيثبت الشيطان فعلا أن فلانة دخلت بلح الأسود وحصل كذا، يبقى خلاص المرة القادمة لن يحصل هذا. يبقى احنا عندنا القاعدة أن الوسائل التي تستعمل ونجزم بأنها وسائل لا تخالف الشرع، إما أن يدل الشارع عليها أو أن التجربة الصادقة الواقعية معقولة المعنى أو التداوي تكون عليه، عدا ذلك لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الإنسان أن يصدق في هذه الخرافات، لكن في نفس الوقت نقول فعلا قد يحصل ماذا؟ أثر. فعلا هذا الأثر قد يحصل أحد أمرين، إما أن القدر وافق ذلك، وإما أن الشيطان فعل شيئا من ذلك ليثبت هذه القناعة عند الإيه؟ عند الناس. يعني أنا أجبت إجابة مفصلة في هذا الباب، لأن كل شيء تسأل عنه في هذا الباب يكون جوابه على نحو ما فصلت لك. يبقى إما أن تكون هذه الأسباب معروفة من قبل الشارع، إما أن تكون من قبل التجربة والطب وغير ذلك، إما أن تكون خلاف هذا مما لا معقولية فيه ولا دلت التجربة الصادقة إيه عليه. نعم. أعمال في من الشرك وفي ما من الخرافات. نعم خرافات، قال خرافات أعمال جاهلية، لأن أهل الجاهلية عندهم خرافات ما هو بلازم تكون شرك. نعم ما خالف الشرع يقال جاهلي، إما أن يكون فيه شرك وإما أن يكون محرما لكونه من الخرافات أو الخزعبلات. لا فقد يعني فقد أشرك باعتقاده، من جهة الاعتقاد لا من جهة الصورة، من جهة الاعتقاد لو اعتقد في شيء من هذه الأشياء أنها وسيلة للشفاء أو أنها تشفي بنفسها قد تصل الشرك أكبر، أو أنها وسيلة والوسيلة لم يرد بها الدليل فيقال هذه إيه من الشرك الأصغر. نعم من؟ نعم دي مثلها مثل هذه تكون شركا أصغر لأنها وسيلة غير شرعية، فإذا اعتقد فيها الشفاء اعتقد أنها وسيلة من وسائل الشفاء تكون أصغر شركا أصغر. نعم لا الصوف معقولة المعنى، نعم الصوف ما في أشكال، لكن أن يكون قبل الصوف قبل ما تلف الصوف هذا بيقوم بعمل تدليك الأول زيت مثلا، طيب يشترطون أن الذي يقوم بهذه العملية ماذا؟ أن يكون معنا عمه وخاله، تسمعين أنت عندكم في ديت لازم يكون عمه وخاله. ومتى تكون هذه؟ نجيب واحد إيه بقى إذا كان عمه وخاله ده؟ أنت أبوك ابن عمي أمك، ابن عم أمك، فيكون أخو أمك ها خالا لك، وفي نفس الوقت هو ابن عم أبيك، يبقى هو عمك لأنه ابن عم أبيك، لأن أمك بتكون بنت عم إيه؟ أبيك، هم أولاد عم، أولاد عم، فيكون أخوها ماذا؟ عما لك من جهة أبيك، وخالا لك من جهة ماذا أمك، يبقى من عمه أباه. نعم من ايه
من عموه خاله، قلت ابوه من عموه
لا لا من عموه خاله لا من عمه خاله يبقى عمه خال. نعم دي معقول معنى دي ما في مشكله. نعم الخيط اللي هو ايه ايه الخيط اللي هو ايه لا ما هو ده الخيط لدفع ايه ضر بس، لكن لو واحد وضع هذا تداوي لا اشكال فيه، انما التاني كان بيضع هذا من باب اتخاذ وسيله دفع الضر يدفع الضر الايه حتى تدفع. لا هذا ليس من باب المعالجة. ثم أن هذا الخيط ما يصلح، لأن الخيط فقط مش الخيط الصوف بقى اللي هو بيكون كثير بحيث لكن ده من باب دفع عين دفع كذا، أو يكون عنده حمى حتى لو استشفي بهذا، لأن دي ليست معقولة المعنى. نعم ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل فوجد امرأته قد علقت شيئا من هذا فنزع، وقال إن قال ابن مسعود لأغنياء عنها، فذكرت الزوجة أنها كانت كان يحصل في الجاهلية لهم شيء من ذلك، فأتونا رجلا فيقوم بإيه؟ فيقوم هذا الرجل بوضع مثل هذه الأشياء وكذا فيحصل الشفاء. فقال إنما ذلك من الشيطان. إنما ذلك من الشيطان. نعم. أيوة بس دي ليست شفاء. نعم. أي ما في مشكلة. ما في مشكلة بس هذا ليس علاجا له. لا ده اختراع ما تلاقيش طبيب بيقول كده الا اذا كان صيدلاني بس صيدلاني عايز يبيع بس. لكن لو انت رحت لبتوع المخ والاعصاب والعظام لا. نعم. لكن صيدلانة هي روج طبعا.
لو كنت انا اعتقد في هذا الكلام يا شيخ لو اخذها من باب ان يعني الطب
ممكن. سورة اللجنة. انا شاب في مقتبل العمر خطبت فتاة وبعد فترة من الخطوبة عزمت على عقد الزواج في الفترة ما بين العيدين، لكنني لقيت مشكلة حيث ان اقارب خطيبتي اذاعوا بينهم بانه لا يجوز الزواج في هذه الفترة، فاضطر والد خطيبتي أن يسأل إمام مسجد فأجابه هذا الأخير بأنه لا يجوز من ناحية الشرع، ومن جهتي سألت إماما آخر فأجابني بعكس ما أجاب الإمام الأول، قال وقد اختلطت علي الأمور فراسلتكم، وكل أمل في أن ألقى جوابا وافيا لسؤالي مدعما بأحاديث نبوية أو إجماع العلماء حتى يتسنى لي أن أقنع به أهل الخطيبة، لأنني متأكد من جواز الزواج بين العيدين لكن لا تتوفر لدي الأدلة الكتابية لذلك. أجابت اللجنة للإنسان أن يعقد على زوجته ويدخل بها في أي يوم من أيام السنة ما لم يكن متلبسا بإحرام لعمرة أو حج، فإنه يحرم عليه أثناء إحرامه النكاح وعقد النكاح له أو لغيره. أما منع عقد الزواج بين عيد الفطر وعيد الأضحى،
يعني لا يوجد يوم من الأيام يمنع الرجل من عقد الزواج فيه أي يوم في أي شهر من الشهور أي يوم من الأيام، اللهم إذا كان محرما، فإذا كان محرما فإنه لا يجوز له أن يعقد النكاح ولا أحد يعقد له ولا الخطبة، ليس فقط العقد بل ولا الخطبة، فالمحرم ممنوع من هذا كله. نعم. أما عدا ذلك فكل أحوال الإنسان وكل أيام الإنسان يجوز له أن يعقد أن يخطب. نعم.
بل الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج بعائشة في شوال وبنى بها في شوال، ويدل لذلك ما راه الإمام مسلم وغيره عن عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساؤها في شوال.
أن تدخل النساء في شوال. طب عائشة رضي الله عنها تدفع بذلك ماذا؟ العادة الجاهلية، يعني أن هذه من عصور الجاهلية وهم يتشاءمون من النكاح في شوال. فعائشة تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله كانت أحظى عنده مني؟ هي أحب نساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحب نساء إلى النبي. قال النبي كما في الحديث الصحيح من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قالوا نقصد من الرجال؟ قال أبوه. فيترد تقول أنا أحظى النساء عند رسول الله وقد تزوجني في شوال وبنى بي في شوال. نعم.
وأخرج الترمذي والإمام أحمد في مسنده والنسائي وابن ماجه نحوه. وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساؤها على أزواجهن في شوال اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطالا لما كانت عليه الجاهلية وما يتخيله بعض العوام والجهلة من كراهية عقد الزواج والدخول في شوال، فهو باطل لا أصل له بل هو من عادات الجاهلية.
وهذا تطير وتشاؤم به أزمان وهذا من الجاهلية، ولا يجوز إنسان أن يتشائم ولا تطير لا بزمن ولا بصوت ولا بشخص ولا بشيء من هذا، ما يتشائم بأي شيء، مثل ما يقول الناس يوم الجمعة في ساعة نحس، مع أن الثابت أن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، شوف إبليس سبحان الله، احنا تربينا من الصغر واحد فتح عينيه فوجد الجمعة ساعة نحس، انما ساعة إجابة لا، لما الإنسان تعلمها بقى بعد ذلك، تعلمها من الكتب ان في ساعة إجابة، وهم جعلوها ساعة نحس، ساعة نحس مقرر ساعة نحس. فإبليس يبدل دين الناس، يبقى الجمعة فيها ساعة إجابة كما عند مسلم، لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي إلا أعطاه الله عز وجل سؤله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
بل هو من عادات الجاهلية حيث كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع، وقال ابن سعد في الطبقات إنهم كرهوا ذلك لطاعون وقع فيه، وذلك تشاؤما وتطيرا من هذا الشهر، فينبغي للإنسان أن
مثل طب هل هذا يعتبر من التشاؤم يا أخوان؟ يقولون شهر أغسطس شهر البتنجان الأسود، ها يدخل يعني ما يمكن يحصل فيه سعة للناس، هو شهر الفقر شهر، أليس كذلك؟ يريدون هذا يعني شهر البتنجان الأسود صح، مش شهر اللحم والبط وال... ليه البتنجان الأسود؟ ها لا، وش يقصدون هذا؟ يقصدون بالبذنجان الأسود هذا إنه هو شهر الفقر يعني والحاجة ولا إيه؟ لا ما أظن شهر لا بس ما أظن، مش عشان هو بيطلع، لا أظن إنه شهر بتنجان الأسود يعني إن إحنا مش هنلاقي حاجة نقولها بقى إيه إلا البتنجان الأسود، ويبدو هذا. فهذا يكون أيضا من التشاؤم إنك تقرن هذا الشهر وهذا الزمان بالفقر والحاجة، أيضا هذا يصبح إيه من التشاؤم. نعم.
إنهم كرهوا ذلك لطاعون وقع فيه، وذلك تشاؤما وتطيرا من هذا الشهر، فينبغي للإنسان أن يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، ففي ذلك الخير كله، ويترك ما خالف ذلك، ويبتعد عن عادات الجاهلية وأقوال الجهلة، ولا يلتفت إليها، وبالله التوفيق.
نعم. يبقى إذن يستفاد من هذه الفتوى أنه يجوز أن يقع عقد النكاح في أي وقت من الأوقات، ولا يوجد زمن يمنع الإنسان من ذلك إلا إذا كان محرما، هذا منع بسبب الإحرام لا بسبب الإيه زمن ما، ولكن هو بسبب الإحرام، فمن كان قد أحرم فلا يحل له أن يتزوج، بخلاف طبعا ده في زمن الإحرام، بخلاف الحاج، الحاج قد يعقد في حجه لكن بعد ماذا؟ بعد التحلل، بعد التحلل، يعني لو في يوم العاشر تحلل فهل له أن يعقد؟ يعقد. طيب بعد التحلل الأول ولا بعد التحلل الثاني بالنسبة لعقد النكاح؟ ها يعني له أن يعقد بعد التحلل الأول ولا لابد يتحلل الحل كله؟ الجواب بعد التحلل الأول، لأنه لا يكون محرما، ما بقي عليه إلا النساء يعني الجماع وليس العقد، إنما جماع النساء فقط، أن يأتي المرأة فقط. نعم.
سئلت اللجنة: أنا إنسان متزوج وقد كنت في إحدى الحلقات التي ينظمها عندنا بعض الفقهاء في الشارع، وقد فهمت من كلام أحد الفقهاء أنه يقول لو أراد أحد أن يأتي أهله أن ينكح زوجته فلا ينكحها في أيام الأسبوع التالية الثلاثاء والأربعاء والسبت، وقد قال كذلك نعم. أن الاغتسال في يوم الأربعاء حرام، ومن اغتسل 40 أربعاء متتالية مات بالحديد.
أعوذ بالله. نعم.
فبماذا تفتون في هذه الأقوال؟ أجابت يعني اللجنة
نعم
ما
يبدو أن 40 مع الأربعاء يعني ممكن 30 مع الثلاثاء و20 مع الاثنين. نعم.
ما ذكره هذا الفقيه من منع الزواج من وطئ زوجته في الأيام المذكورة ومنع الاغتسال في يوم الأربعاء كلام باطل لا أصل له واعتقاد خاطئ، فلا يجوز تصديقه فيه ولا العمل بما قال، وبالله التوفيق.
نعم.
سئلت اللجنة:
طبعا يعني الحمد لله الآن كثير من الخرافات هذه انتهى، وإلا سبحان الله كان الناس لما يكن هناك علماء ما كان في أخوان العالم ولا طالب علم ولا واحد يقول على المنابر سنة، فمآتم بخرافات، المئتم هذا خرافات يعني متراكمة بعضها على بعض، وأشياء مسلمات منذ أن تخرج روح الواحد إلى ماذا يعني في نفس الغسل والتكفين. طبعا كان فيه خرافة وهو أنه لابد لازم الميت يدفع أجرة تغسيل بيديه ويدين مش بيد واحد، يعني لازم الميت هو اللي يدفع. طب كيف يدفع؟ يعني يفتحون يده ويجعلون في هذا مال وفي هذا مال عشان يضمن ايه المقولة، يضمن مقولة من ولازم باليدين عشان يبقى المقولة كبيرة شوي لانها تقسم يعني. وبعدين الدفن مش اي احد، اوعى اي احد يفكر انه ممكن يدخل مقبرة، لا ده لها فقه خاص وبيدخل بظهره ما يدخل بوجهه لانه ممكن يصب عمى، فمش اي احد. ليه؟ حتى ما يجرؤ احد ان يقوم بالدفن. وبعد هذا لابد يجلس عند المقبرة للتلقين، ها. وبعد هذا تبدأ بقى العدية، عدية ياسين، وفي فيه اسمها ايه اللي هي كبرى وصغرى، اسمها ايه العتاق، في عتاق الكبرى وعتاق الصغرى، العتاق الكبرى بكذا وعتاق الصغرى بكذا، وبعدين الخميس منتظرك، وبعدين الخميس ده خميس اول وخميس ثاني وخميس ثالث، على ما تخلص الثلاثه يكون جاك الاربعون، يوم الاربعين ده الاربعين، خلصت الاربعون فيه سنويه، طبعا اربعون هذا اليوم، اربعون واحد ثاني اليوم، والسنويه هذا اليوم، المهم كل يوم كان في البلد يا ايه يا خميس اول يا ثاني يا ثالث يا اربعون يا سنويه يا كذا، ده ناهيك بقى عن الموارد، ليلة الأهل الله دي، ليلة الأهل الله، أي حاجة ليلة الأهل الله، ده شوفي ليلة الأهل الله، ده نجح ليلة الأهل الله، ده كذا ليلة الأهل الله، فكانوا يسيطرون على الناس، ولهذا عداء الناس هؤلاء للإخوة ولأهل السنة عداء صعب لأنك شديد، لأنك أنت منعت عنهم كل الإتاوات التي كانت تأتي، فده كان حال الناس، ده كان حال الناس، كل الناس تتعلم الناس منين؟ يوم الجمعة فقط يصعد الخطيب معاه كتاب قديم كده، كتاب قديم يقرأ منه كلمتين وينزل، لا هو فاهم وبيقرأ ايه ولا انت اصلا فاهم انت بتسمع ايه، ولا واحد فاهم اي حاجة، ده دين الناس. اهم حاجة ايضا إتاوة شهرية تأتي او موسمية، ارز وكذا وكذا، ويوم الجمعة يلف على البيوت اللي هي المقرأة اللي بيقرأ في البيوت ديت، يدخل البيت ياخد خبز او قرص او اي شيء. وطبعا الخميس الدائم في المقابر الرحمة، الرحمة بقى بالبرتقال والعجوة والقصب والاشياء دي. تخيل، شوف انا بنقول لك ايه يعني، كل دي اعمال في قرية فيها مثلا 100 بيت ولا 200 بيت ولا 300 بيت، يعني ما شاء الله الدخل موصول على طول، سواء ما عند مقابر او في بيوت او في افراح او في اي شيء. نعم، لكن الحمد لله كل هذه الخرافات من فضل الله. ناهيك بقى عن اللي مريض يروح عشان ياخد قطره، شوف قطره ده حاجه، ده برضو تانية، ده قطره. نعم نعم، بس قلت جدا، يمكن قلت جدا يعني. نعم، يعني مثلا احنا عندنا ده غير موجود من سنين، لكن ممكن يمكن مقابركم عشان واسعه شويه وكتير من الناس لسه مش على يعني في ليسوا على السنه فبياتوا بمثل هذه الاشياء. نعم. ده عميد جمعة. نعم. قراءة سورة ياسين بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن الدكتور محمد كان بيحب قراءة سورة ياسين هنقرأ. سبحان الله سبحان الله، يعني قرأها به. هذا عميد جمعة يعني يقول نبه ان يا جماعة قراءة سورة ياسين على المقبرة هذه بدعة، ولكن لأن الدكتور فلان المتوفى كان يحب سورة ياسين فنحن سنقرأ. يعني هذه يا جماعة هذه من البدعة ولكن سنقوم بالبدعة. نعم. طيب، أخذ مال من زوج.
سورة اللجنة الدائمة تتزوج الفتاة وعندما يذهب بها أخواتها إلى بيت زوجها يقولون تسلمها منا ونأخذ منك مقدارا من المال تقريبا 200 جنيه، فهل يكون في هذا حرج؟
نعم.
في فتاوى الشيخ ابن باز، فتاوى نور على الدرب، سئل الشيخ ابن باز هذا السؤال، أجاب الشيخ ابن باز لا أصل لهذا ولا يجوز إلا إذا سمح وتطوع لهن بشيء لا بأس، وإلا فعليهم تسليم المرأة لزوجها من دون أن يأخذ منه مالا إلا إذا سمح وأعطاهن تبرعا منه هدية منه فلا بأس، أما أن يلزموه بذلك فلا يلزمه ذلك.
يعني هذه عادة الفتاة بيأخذها أخواتها إلى بيت الزوج ويقولون تسلمها منه مقابل مال، هذا صار عادة عندهم، فأنت تدفع اليوم وغدا أخواتك يعني يأخذن في اليوم الثاني وهكذا، فهل هذا من المخالفات؟ لا شك أن هذا من المخالفات، لأنه أكل أموال الناس بالباطل وأخذ أموال الناس من غير ماذا؟ من غير رضا، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحرم ذلك، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، لابد أن يكون قد سمح بذلك. طيب، لكن يا أخواني لو كان حتى ولو سمح الناس بذلك لكن أخذ مأخذ الإلزام أو الشعار فلا يجوز ولو بالرضا. الأصل في أخذ المال لا إشكال فيه طالما برضاك تعطي مالا، لكن أن يكون شعارا، هذا يسلم أخته ويأخذ مال وهذا يسلم أخته ويأخذ مال، صار شعارا، فهذا يدخل في حد البدعة ولا يجوز حتى ولو تراضى الناس، فإن الرضا لا يغير الحكم الشرعي سواء في معاملة المحرمة أو في كأموال كتعاملات تجارية أو شيء، أو كان ذلك في هذه البدعة. يعني إذن حتى في هذه الصورة لو أن الناس اتفقوا على هذا الأمر وفي تراضي بينهم فإن التراضي لا يغير الحكم الشرعي، بخلاف أصل المال أن تعطي واحدا أو تأخذ من واحد لا إشكال، إنما أن يتحول إلى شعار ويصبح هذا شعارا هذا ليس، لا يقال هذا من العادات الإيه المباحة. بخلاف مثلا، تعالى مثلا إلى ما كان عادة حتى من العرب، عادة نثر المال، نثر المال على العروس، هذا كان عادة ينثرون المال كأن مظهر من ظهر الفرح، فلا زال الناس على ذلك ولا إشكال وأقرت الشريعة هذا. نعم
شيخنا، المواسم، بالنسبة للمواسم في العيدين،
نعم
المواسم اللي يأخذها الأب لابنتي في الأعياد
ما في إشكال، في
شعار
لا في الأعياد ما في مشكلة لأنها على الإباح، لأنها أصلا يشرع إظهار الفرح في الأعياد، لكن في غير الأعياد الشرعية فطر والأضحى موسم النصف 27 من رجب إلى غير ذلك هذا ما يجوز، إنما مواسم العيد الفطر والأضحى لا إشكال في ذلك. ليه؟ يشرع إدخال السرور وإدخال البهجة وكذا، فهذا عيد شرعي وإظهار الفرح في هذا العيد الشرعي مما جاءت به الشريعة.
يا شيخنا صار بعض الآباء يستدين حتى يتمم هذه العادة.
أنت حر، ده داخلك أنت بقى، بس الاستدانة وتضايق على نفسك أنت حر، ده عندك أنت، لكن كأثر شرعي لا. فطالما أنه يشرع التوسعة وإظهار الفرح وغير ذلك هذا لا بأس، لكن في غير هذه الأعياد الشرعية ما يجوز، إنما تقريبا في فتوى العدوي بإباحة ذلك في المواسم على اعتبار العادة يعني غير العيدين، وهذا غلط لأنه اتخاذ أعياد غير شرعي، ليس هناك إلا عيدان فقط. ها؟ في الزواج اي ما في مشكلة، لا يعني في الزواج الصباحية او العشاء سموه العشاء والصباحية، لان دي من لوازمه. ليه بالنسبة للعشاء طبعا بتختلف اعرف المفاهيم دي، لكن مثلا عندنا مثلا بالنسبة للعشاء وهو ما تعطى للزوجة او ام الزوجة، لان ده بيحصل منه الطبخ العروسين خلال اسبوع، ولادك يقول لك لازم تجيب 7 ذكور بط، لازم 7 ذكور بط دول عشان كل يوم ايه ياكل ذكر بط ولا حاجه، ده اسمه العشاء. نيجي بقى للصباحيه، الصباحيه دي برضو عباره عن ايه، جاتوهات وأشياء بحيث إن هو هي برضو توزع، بيأتيها ناس وبتوزع وبيعطون ويوزعون على الجيران، هذه لا إشكال. لكن مسألة بقى المنع لو أدى إلى إرهاق مادي هو ده المشكلة. إيه؟ أيوة، بس الالتزام لا ينسبونه إلى فضل شرعي، لكن إلزام عادة من باب العادة ما يلزم الناس به، لكن الناس جرت العادة بها، جرت العادة عادي ما في أشكال، دي من مظاهرها ما في مشكلة. زي مثل الأنوار، إظهار فرح مثل الأنوار، فالأنوار العاشرة الصباحية الأشياء هذه لا إشكال في ذلك إن شاء الله.
تكون نعم. شيخنا هذه الصورة من صور الفرح حينما يسلمون الزوجة ويأخذ المال، تكون من صور الفرح
الإيه؟
تكون أيضا هذه داخلة في صور الفرح، يسلمون الزوجة ويأخذون المال.
لا، أي فرح
مثل
لا، هذا أخذ أموال الناس بالباطل، دي لأخذ أموال بالباطل،
حصل رضا يعني،
ولأنها لا علاقة لها بصورة الفرح أبدا. إيه العلاقة؟ نعم، دي أخذ أموال الناس بباطل. إنما مثلا ممكن في أموال زي اللي احنا سميناها النقطة، دي ماشي أموال فيها التعاون، ده بيدفع وده بيدفع وده بيدفع وبينتظر إن الناس تعطيه برضه بعد ذلك، ما في مشكلة. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: من عادات أهل قريتنا في اليوم الثاني من الزواج أنهم يقومون بتقريب إصبع رجل الزوج مقابلا ومماسا له إصبع رجل المرأة ويذبحون
رجل، يمكن نعم رجل الزوج، نعم
يقومون بتقريب إصبع رجل الزوج مقابلا ومماسا له إصبع رجل المرأة ويذبحون عليهما شاة، فما حكم ذلك؟ قال العلامة ابن باز: هذا العمل لا أصل له فهو باطل فالواجب تركه.
نعم، وقد يرتبط بهذا اعتقاد باطل جاهلي، أكيد أنه بيفعل هذا لاعتقاد جاهلي. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: قام شاب بخطبة شابة من أهلها وقاموا بقراءة الفاتحة بينهم لتكوين ارتباط بينهما، وبعد أسبوعين سافر هذا الشاب إلى إحدى الدول العربية للعمل بها، فهل يجوز لهذا الشاب أن يراسلها وتراسله من أجل أن يتفهم كل منهم الآخر ومن أجل تقريب نظرية كل منهما للآخر؟
نعم، يدرسها يعني، يدرس أخلاقه كما حصل لله، يقول لك الخطبة من باب الدراسة، وبعد الدراسة المتأنية وماجستير ودكتوراه وكذا يبدأ العقد، ولابد يكون في خلوة، ولابد يكون في خروج، ولابد يكون في كذا، بل الناس أحدثوا مراحل حتى قبل الخطبة، يعني ليست الخطبة أول شيء، كان أول داير عليه وبعدين ناوي يخطب، حاجة اسمها داير عليه، داير عليه ده ياخد له مثلا بتاع كم شهر كده يروح البيت ويعمل صاحب أخوها وصاحب كده، يعني داير ناوي يعني، وبعدين ناوي وبعدين خاطب وبعدين عاقد وبعدين باني، كل هذه فعادي جدا، الناس ما كانوا ينكرون، يعني لو خرج بنت مع ولد فده ناوي يخطبها أو داير عليه، أما الخطبة بقى الرسمية ده ما حدش يقدر يتكلم في هذا الأمر. نعم، فهل الكلام هذا مشروع؟ الآن أخذت صورة أخرى وهو خشية الأب أن تكون ابنته مطلقة فيقول لا، العقد قبل الزواج، إنما يا ابني احنا العروس عروستك ويتم الخطبة وتعالى روح في أي وقت حتى ولو جلس سنة أو سنتين، المهم أنه يخشى أنه لو عقد وطلقت تصبح ماذا؟ مطلقة، ومع ذلك يحصل تجاوزات كثيرة جدا. طبعا كل هذا يعني أقصد التجاوزات هذه لا تجوز، وما الخطبة إلا وعد غير ملزم بالزواج، لا يترتب عليه أي أحكام من خلوة من مصافحة حتى من نظر، إذا نظر إلى ما يدعوه إلى النكاح ثم حصلت الخطبة انظر إليه فإنه أحرى أن يدم بينكم، لا يجوز لها أن تظهر عن وجهها بعد ذلك لأنها امرأة أجنبية وهو رجل أجنبي، التوصيف بالخطبة لا يحولهما إلى زوج وزوجة، إنما هو رجل أجنبي وهي امرأة أجنبية فقط، الأحكام تترتب على هذا أنه لا يجوز لأحد أن يتقدم على خطبة أخي إذا كان هناك ما يسمى بالهدايا، إنما كأحكام خلوة أو ماديات لأنه أحيانا بيتفقوا الشبكة مثلا بخمسين ألف بمائة ألف بسبعين ألف ويدفع هذه الشبكة، وإذا حصل طرق بيأخذ بتأخذ كل شيء بدعوة أننا تركناه سنة يدخل ويخرج وكذا، يكاد يكون الحكم العرفي أن الرجل ما يأخذ شيء، أعطاه سبعين ألف جاب لها شبكة ما يأخذش أي حاجة، يعني في العقد بينصفوه بينصفوه، في الخطبة لا ينصفونه، قل أنت دخلت وخرجت وكذا وكذا وكذا، وكأنما كان يؤجرها خلال هذه الفترة. نعم.
أجاب العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: قراءة الفاتحة ليس أصل للربط بينهما، ليس لهذا أصل، وكذلك الخطبة وحدها لا تكفي، وقراءة الفاتحة لا وجه لها في هذا المقام، وإنما إذا أراد العقد يقرأ السنة ليس الفاتحة، بل يقرأ إن الحمد لله نحمده ونستعينه كما يفعل في خطبة الحاجة.
هذه كلمة طيبة، ظلمتنا، يقول يقرأ السنة في حاجة ولا يقول يقرأ، إنما إذا أراد العقد يقرأ السنة ليس الفاتحة، يقرأ إن الحمد لله نحمده ونستعين. نعم.
كما يفعل في خطبة الحاجة، ولا يقرأ الفاتحة كما جاءت به السنة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الحاجة. أما قراءة الفاتحة للربط بينهما فهي من خرافات العامة ومن أعمال العامة، وهذا لا أصل له، كلام لا أصل له، إنما الخطبة لا بأس بها، وكل منهما بالخيار، الخطبة لا تلزمهم، من شاء ترك، كل من شاء منهم أن يتنازل فله ذلك ولا بأس، إنما العمدة على العقد، أما المراسلة بعد الخطبة وأنه يراسلها ويسألها عن
طبعا نعم، فالفاتحة هذه من البدع، تقرأ عند عقد النكاح، تقرأ عند عقد البيع والشراء، تقرأ في هذه المواضع عند افتتاح مجالس، كل هذا ليس من السنة وهو من البدعة. نعم نعم. نعم. لا نبه ان ده من البدعة، نبه ان ده من البدعة. نعم. من ده الخطبة إيه؟ لا يترتب على حكم، يعني اذا قال اذا كانت العادة في حال الخطبة يقول وهبتك ابنتي، هذه لا يترتب عليها شيء من الاحكام ولا هي عقد. نعم، لان الهبة ما تجوز، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أن تتقوا الله، واجب عليك علي أن تتقوا الله. إذا عقدت فالواجب عليكم أن تتقوا الله عز وجل. أنت تقصد يعني إيه المرخص لك ولها؟ هي زوجتك الآن، يعني هي زوجتك الآن، لكن طبعا بيفرق بين البنت إذا كانت في بيت أبيها والبنت إذا كانت عندك من جهة الدخول وكذا. أما لو حصل خلوة، لو حصل كلمة، لو حصل كذا، هات هي زوجتك. البعض بيشدد لكن ما في شيء في هذا، إلا فقط ما يخشى أنه قد يحصل دخول في البيت، فهذا لا شك أنه ممنوع حتى شرعا، لأن لم يكن هذا معهود المسلمين، الدخول حل البناء، لكن بالإضافة إلى الضرر الذي قد يترتب وهو سمعة المرأة من جهة اجتماعية، ولأنه قد يتركها فالمجتمع ما يقول هذه زوجته بل يذمها، إنما مسألة أن مثلا يخلو بها، ولهذا الفقهاء تكلموا إذا خال بها ترتب المهر كاملا، يعني يحصل التنبيه على هذا، إذا حصل خلوة فإنه يترتب عليها أحكام، منها يعني أحكام في المهر، أحكام في العدة، فإنه إذا خلى بها خلوة مأمونة ثم طلقها فإنها تستحق المهر كاملا، كذلك العدة، كل هذه الأشياء. نعم نعم. لو قال زوجتك يقصد بها إيه؟ لا، هذه من الألفاظ الصريحة، يعني هذه من الألفاظ الصريحة، إيه ملكتك ماشي، لكن زوجتك ما أظن يقولونها يعني. نعم والله أعلم أنها صريحة لا يسأل فيها عن نيته، زوجتك قبلت، هذا زواج، هذا زواج.
إنما العمدة على العقد، أما المراسلة بعد الخطبة وأنه يراسلها ويسألها عن حالها وعن دروسها وعن شيء ينفع، أو تراسله لتسأل عن شيء من المهمات، مراسلة ليس فيها خطر وليس فيها شر، ولا تدعو إلى خلوة ولا تدعو إلى فساد ولا زنا، فهذا لا بأس به.
المهم هي امرأة أجنبية، فما يجوز بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية يجوز ماذا بينهما، وليس هناك صفة زائدة. ومعلوم الحقيقة، يعني الحقيقة معلوم أنه بالخطبة يحصل التوسع، شئت أم أبيت، مهما تقول للناس بأن هذا خاطب وهي خطيبة ودي امرأة ورجل أجنبي، مهما يكون ليه العرف، فلا بد يحصل من التوسع ما يحصل. ولهذا فإننا نقول الأفضل أن يتم العقد، طالما أنك تثق في الشخص والشخص يثق في البيت وفي البنت، إيه المانع يحصل عقد، يحصل عقد ويكون الصورة الشرعية. والله لو حصل طلاق، ما هو ممكن يحصل طلاق بعد البناء، نعم، خصوصا مع بقى يعني الانترنت والاشياء ديت. يعني كان زمان الواحد يروح بقى يزور ايه الزوجه مثلا كل اسبوع او كل اسبوعين، لا يراها ولا تراها ولا تلفونات ولا شيء من هذا، انما الان يعني يكاد يكون يعيش معها وتعيش معه صوتا وصوره. وعلى شكل ان يترتب على هذا فتن، فيبقى الافضل العقد الشرعي، العقد شرع، وإلى الآن صوت وصورة كل شيء، نعم.
أما إذا كانت
وبعد على عام، أي عام يعني العايز يكتب له، هي تكتب له عام، هو الأخ بيقرأ له ولها، نعم، بيكتبوا ايه بقى، بينزلوا مثلا الشيخ مثلا ابن باز مقطع، ولا بينزلوا الشيخ ابن عثيمين مقطع، او بث مباشر، ماشي مفيش مشكله. نعم.
اما اذا كانت مراسله قد يخشى منها الشر، لا ينبغي ان يراسلها ولا ينبغي ان تراسله، وينبغي سد الباب حتى لا يتهمون بالشر. لكن اذا كانت مراسله واضحه يعرفها اهلهم،
عشان انتبهت يا محمود، اذا كانت مراسله واضحه يعرفها اهلهما، ليس فيها شبهة ولا توقع في شبهة، إنما هي لحاجتهما للتفاهم في بعض المسائل، فلا بأس بذلك. أفضل شيء من جهة الواقع اعقد، لأن هذا يصعب أن يضبط. هتقول أنا لست بضامن، ما تقبلش، لكن أنت واثق في الشاب وسألت، خذ راحتك، اسأل وإلى آخره، وهي تسأل حتى إذا اطمأن كل منهما إلى الآخر يتم العقد، يكون هذا أدعى يعني وإعانة لهما على امتثال الشرع. نعم نعم. في العقد يعني الولي ممكن يوكل أي أحد، ليس باللازم الولي، أبو البنت يعني، عمها، خالها، أي أحد. من جهة لا يفرق في الأحكام، لا يفرق الدياني الأحكام الدينية، أما الأحكام القضائية بيفرق طبعا، بيفرق الحكم القضائي، القضاء ما يسمع منك شيء إلا مكتوب، إنما ديانة والأحكام كل هذا مترتب. لكن من يعطي المرأة حقها؟ ما أحد يعطيها حقها إلا إذا كان مكتوبا شرعا طبعا، ما ليه يثبت. وهل كان العقد على عهد رسول الله إلا هذا، وعلى عهد الصحابة إلا هذا، والتابعين إلا هذا؟ نعم. لكن طبعا إحنا لا نرى العقد يكون مكتوب الآن، صراحة خراب الذمم وخراب، انه فعلا لابد يكون معقود في عقد، والسن نلتزم مهما يكون، حتى لو في تأخير بعض الشيء لكن نلتزم. ليه بقى؟ لان ما ترتب على ذلك الحقيقة من فساد كثير جدا وصار الظاهرة الان. الولد بيعقد شاب بيعقد شفويا، طيب اتفق على مهر كذا ودفع كذا، ثم ان هذا الشاب ظهر فساده او كذا، طيب وتريد الطلاق، لا تستطيع ان ترفع دعوة بطلاقك ولا شيء، امر في يده هو، وطبعا هيقول لك تنازل عن كل شيء ولا تأخذ اي شيء بل وتدفع كم، ففيها من الفساد ما فيها، فلهذا صار ضبط الحقوق لا يتم الا عن طريق الكتاب. والان نقول كده، يعني كان الانسان بيتساهل صراحه في اول ما طلع مساله، قد يقع في نوع تساهل، اولا لاختلاف العلماء في هذا في هذه المساله هل فيها الزام ام لا، وثانيا ما، لكن فعلا مع وجود المفاسد العظيمه لا بيسد الباب، يسد الباب. نعم. التزام من جهة ايه؟ اللي هو الكتابة، ما هو هذا نعم هذا من التزام امور ولاة الامور طبعا، لان مبناها على الاجتهاد، العلماء اختلفوا فيها، ولي الامر اذا وضع قانونا هذا القانون عليه جماعة من اهل العلم وهم مسائل الاجتهاد لازم فعلا السمع والطاعة والدخول في هذا، لكن لو خالفت يقع العقد وترتب عليه آثار وكل شيء، بس قضاء بتضح حقوق. نعم. نعم. أي نعم. نعم.
يقول السائل: بعض الناس عند عقد النكاح يقولون للحاضرين الرجاء عدم تشبيك الأيدي، فما صحة هذا؟ وما هو الجائز في عقد النكاح؟ وهل المأذون الصوفي يجوز عقده؟ أجاب الشيخ: تشابك الأيدي هذا ليس له أصل، يظنون أن تشبيك الأيدي بسبب مشاكل بين الزوجين يسبب مشاكل بين الزوجين، هذا ليس له أصل، والذي يعقد النكاح هو الذي يقرأ الخطبة، والأحسن يلتمسون الرجل الطيب المعروف بالعلم والفضل وعدم الخرافات. وإذا عقد لهم الولي أخوها أو وليها الأقرب وقرأ الخطبة يكفي ما يحتاج يبحثون عن أحد يقرأها أو يقرأها الزوج، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، وهو سنة ليست لازمة، ولو زوجها أبوها بدون خطبة ليس فيه بأس، لو قال أبوها زوجتك أو
خطبة بدون خطبة. نعم.
لو زوجها أبوها بدون خطبة ليس فيه بأس، لو قال أبوها زوجتك وقال الزوج قبلت كفى بحضرة شاهدين. فالمقصود أن خطبة النكاح مستحبة، يتولاها الزوج أو الولي أو شخص ثالث من أهل
طبعا الولي. زوجتك على الصيغة الكاملة، زوجتك ابنتي فلانة، إذا كان عنده أكثر من بنت ممكن يقول زوجتك ابنتي، ثم بعد ذلك يقول أنا أقصد زينب والزوج يقصد خديجة مثلا، فإذا كان له أكثر من بنت عين، اما اذا كانت بنتا واحده او يقول بنت البكر او بنت الثيب او بنت المطلقه او شيء، المهم يحصل بذلك التمييز. نعم.
ولا يذهب الى اهل الخرافات، اهل الخير فيهم بركه، اهل العلم والفضل، او الولي نفسه يقرا الخطبه او الزوج نفسه.
والانسان يحرص على التماس البركه في من يعقد، في من يحضر، في من يدعى، ولا نستهين بهذه الأشياء يا إخوان. أحرص أن لا يقوم بتغسيلي رجل على السنة، صلى عليه رجل على السنة، أحرص على أن يحضر أهل السنة جنازتي، أحرص على أن يقوم بالعقد لأهل سنة، احرص على أهل الخير، لأن أهل الخير لهم فضائل يستجيب الله عز وجل دعاءهم، مظنة الخير يا إخوان، مظنة الخير. لكن إنسان يستهين بهذه الأمور بيضيع منه خيرات، يضيع منه خيرات. نعم.
شيخنا، أحيانا بعض مأذون الأنكحة يكون خاص في منطقة معينة، ما أحد يتعدى على حق أحد، ويكون لابد أن تذهب إلى هذا المأذون بالذات، وعنده خرافات وأشياء.
أيوة، ما هو دي الأوراق، دي المسجل، الموثق للعقد أنت ونصيبك، لكن ممكن تستأذنه، لأن مثلا هجيب فلان الفلاني يعقد يعني، وأنت تكتب أو كذا، ما في مشكلة، أو تتفق مع أن هو يكتب ان انتوا تعقدوا وبعدين تروح توثقوا بس عنده، ما في مشكله، تجيب احد من اهل الصلاح يحصل العقد الشرعي على يديه وبعدين تذهب توثق العقد. نعم. نعم. ايه بس لو عرفت لا ده بيحددوا هذه بالمناطق بالملي. انا مرة قابلت اتنين في المساحة يعني ترعة بتفصل بين بلدين، ترعة مشكلية وشكاوى الجهة دي تبع مين وده تبع، يعني بالضبط زي ما يكون بتشتري ارض بالملي، لان الصفة دي معناها بتروح منه والصفة دي بتروح منه، يعني بالملي بالملي. لا لازم المنطق، انما تقريبا يمشي الحال. ايوه يمشي، بيكون بالتراضي كده. نعم. لكن ممكن لو عرف يشكوه. نعم.
او الولي نفسه يقرا الخطبه، او الزوج نفسه يكفي، او احد الشاهدين. الامر واسع في هذا، يكون اركان الزواج والولي والايجاب والقبول مع حضور الشاهدين.
نعم.
خطبه شيخنا ام الخطبه؟
فين؟
الخطبة أم الخطبة؟
الخطبة، لو زوجها أبوها بدون خطبة، خطبة النكاح يعني. نعم. نعم. مأذون امرأة؟ المأذون امرأة غير القاضي امرأة، القاضي ما يكون امرأة، لكن المأذون ولا ينبغي طبعا، هو لا ينبغي، لكن من صحة نعم، لأن هو موثق أنكحة، هو بيسجل فقط، هو الدور التسجيل، فأن يسجل وأن يكتب النكاح امرأة رجل ما في إشكال. بخلاف القاضي الذي يقضي بين الناس لا. نعم.
يقول السائل نسمع أن
إنما طبعا المأذون امرأة تؤدي الاختلاط ويؤدي أمور كثيرة، دي من ناحية، لكن نقصد من جهة الصحة لا إشكال أن يوثق العقد امرأة، ما في مشكلة. نعم.
سئل
لو وثق غير مسلم، يعني لو كتب هذا هذه الصيغ وكذا واستوفى الكتابة غير مسلم ما فيها اشكال. نعم. نعم.
يقول السائل نسمع ان بعض الناس يعقد قران الزواج بالمسجد الحرام ويقولون بانه مبارك، نرجو ان يكون
الان الزواج. الان بقى ممكن بيسافر المملكه يعمل ايه عمره وبيعقده هناك. نعم.
نرجو ان يكون الزواج كذلك وموفقا ان شاء الله، فما الحكم الشرعي في ذلك يا شيخ؟ اجاب العلامة ابن باز رحمه الله لا أعلم في هذا دليلا في أي مكان عقد فلا بأس، سواء في المسجد أو في البيت أو في أي مكان فلا بأس، ولا أعلم لخصوصية المسجد دليلا واضحا في عقد النكاح في المسجد.
طيب ماشي صح، هو لا في أي مكان، في مسجد في أي مكان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد في حديث سالم بن سعد في الصحيح، وجاءت امرأة وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وصعد فيها النظر ثم تركها، فلما رأت أنه ليس له بها حاجة أردت أن تقوم، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجها. المهم وحصل هذا، زوجه في المسجد. لكن اعتقاد أن للمسجد فضيلة وأنه يحصل بذلك بركة وأذهب إلى المسجد الحرام أو حتى مساجد المسلمين وأنه يحصل بذلك بركة، فإن بعض الناس اليوم يحرص أن يكون ماذا العقد في المسجد، وإن كان يأتي بفرقة رقص وطبل وزمر ليلا، يعني وليس محبة في الأمر الشرعي وكذا، وإنما بركة، وإنما ماذا البركة، وهذا ليس له أصل، وهو أقرب إلى البدعة، إذ هو تخصيص لما لم يخصصه الشرع تقربا إلى الله، هو بذلك تقربا ويرجو بذلك أنه يكون ذلك أوثق وأمكن وأبرك في مسألة عقد الزواج، فهذا أقرب إلى البدعة. إنما من حيث هو في أي مكان، فالذي يسافر من هنا إلى مكة أو يأتي من الرياض إلى مكة ليتم العقد في المسجد الحرام هذا أقرب إلى البدعة ولا شك، هذا أقرب إلى البدعة. أي عبد اللطيف بالإيه؟ نعم.
جاء في الموسوعة الكويتية منصه لا يصح لفظ لا يصح عقد النكاح إلا بلفظ النكاح والزواج ومشتقاتهما كما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. قال الشربيني ولا يصح إلا بلفظ اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح دون لفظ الهبة والتمليك ونحوهما. أما الحنفية
لا يلزم ما تعرفوا عليه من ملكتك كذا. أما الهبة فلأن النبي فلأن الله عز وجل قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي، مع أن الهبة هنا لأنه هبة بتكون هبة ما فيها يعني المهر ولا فيها غير ذلك، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إنما لو اعتادوا الزواج الشرعي المهر وكل شيء لكن اللفظ فقط يقول هبة، لكن ليست الهبة التي تفوض المرأة نفسها إلى الزوج. نعم.
قال أما الحنفية والمالكية فلا يشترطون في عقد النكاح هذين اللفظين.
أي.
فيصح عندهما بكل لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة.
ده صحيح.
نكحت وزوجت وملكت وبعت ووهبت ونحوهما.
نعم، بس بشرط الهبة تكون ماذا؟ بالزواج الشرعي، تكون فقط اللفظة. إنما الهبة على ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم فهذه لا تكون إلى رسول الله. نعم نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن فعل أهل الحجاز في عقد النكاح في الحرم فأجاب ليس له أصل، فقيل له هل يكون بدعة؟ فقال محل نظر.
نعم. إن قصد التقرب بذلك إلى الله، من قصد أنه قرب وأنه أفضل فهو أقرب إلى البدعة. نعم.
شيخنا بالنسبة للموعظة بعض الإخوة يعني يلتزم ذلك في المسجد عند عقد النكاح دون أن ينسب ذلك للسنة، فهل في شيء؟
لو كان هو استغلال وجود الناس في المسجد ويكون هذا مظهر من مظاهر الإعلان فلا بأس، لكن أيضا الإنسان ما يلتزمها دائما ولا يلتزم المسجد دائما. نعم.
سورة نعم. اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز. السؤال التالي، هل المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد يعتبر من السنة المستحبة أو يعتبر من البدع؟ نعم. أجاب رحمه الله تعالى الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها واسع شرعا، ولم يثبت فيما نعلم دليلا يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سنة، فالتزام إبرامها في المساجد بدعة
على وجه التعبد والتقرب كذا. نعم فيترك، لكن التزام ذلك ودعوى أن هذا قربة إلى الله وأنا فيه الفضل، نعم هذا أقرب إلى البدعة. نعم نعم. لا شك، هو نقول العقد في أي مكان، في المسجد في غير المسجد ما في إشكالية، وإلى هذا الحد لا إشكال فيه، كما قلت لك حديث سالم بن سعد كان في المسجد ما في مشكلة، وحديث علي النكاح في المسجد وكذا ضعيف، لكن متى يتحول إلى المحظور؟ لو التزمه الناس التزام السنن وظنوا أن فيه البركة وأنه يحصل بذلك الوفاق وغير ذلك والتزام أمور معينة، نعم هذا يكون أقرب البدعة ولا شك. لكن حيثما وقع أنت الآن في المسجد هنا قد تعقد عقد ابنتك الأخ مثلا، إيه الإشكالية في هذا؟ لكن أن تخصص وأن تدعي فضلا ونقول لابد أن نقيم في المسجد لأن هذا أفضل وكذا، لا. مثل الموعظة عند القبر، لو وعظ الإنسان أحيانا إذا كان في داعي ما في مشكلة، لكن أن تلتزم التزام الخطبة كخطبة الجمعة مثل ما يحصل بها الآن، صار في توسع وصار في ميكروفونات وميكنات وناس تنبه على بعض الخطباء بهذه الصورة، نعم يكون بدعة. نعم أيوة محمد. إن كان الإشهار من باب إعلام الناس، يعني مثلا اليوم سنقول مثلا يا أخوانا مثلا إحنا بنعلن هذا أمام الإخوة حتى يعرف الناس أن ابنة محمد تزوجت ابن هاني، ما في مشكلة من باب إعلام محض، إنما من باب بركة من باب أن هذا أفضل من غيره لا، إنما استغلال الإخوة وكذا ما فيش مشكلة، هنوزع مثلا على الإخوة شيء فنعلمهم ما في مشكلة. نعم. من القعوة إيه؟ بيفعلها يعني من أجل هذا. والله إذا أخف حاجة يعني ده أفضل من يتعبد. اللي بيهرب من الفلوس أهرب أفضل من يتعبد بإيه ويتقرب بذلك إلى الله. نعم.
وقالوا أيضا ليس من السنة عقد النكاح في المساجد والمداومة عن عقد النكاح داخل المسجد، واعتقاده من السنة بدعة من البدع.
تمام، اعتقاده من السنة بدعة من البدعة. نعم.
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
نعم. أي نعم، المداومة لو أخذت التزام السنة زي السنن بحيث يبقى فيها عتاب، يبقى فيها إلزام، يبقى فيها كان الناس يعتقدون عدم الصحة إلا بهذا، أو دخل فيها بقى اعتقاد البركة وأن الزواج إذا لم يتم في المسجد فهو عرضة للشقاق، كل هذا يجعله من البدعة. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هل يجوز عقد قران النكاح بين عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث أن عندنا قول في تركيا إنه لا يجوز عقد النكاح بين العيدين.
طيب هذا سبق. نعم.
سئل رحمه الله تعالى إذا أراد أن يبارك للمتزوج يقول له بالرفاه والبنين أو بالرفاة والبنين يا فلان، فهل هذا يجوز يا سماحة الشيخ؟
يعني قبل أن أنسى، الحقيقة من الأبحاث المستوفية في هذا الباب بحث الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أداب الزفاف، مليء بالأحكام العظيمة والآثار الجيدة سوى ما أودعه رحمه الله في مسألة الذهب المحلق، لكن يعتبر كتاب لا يستغنى عنه في هذه الأحكام، كذلك كتاب الجنائز، يعني ما صنفه الشيخ في مسائل هذا مفيد جدا. نعم. نعم.
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى كان هذا من دعاء الجاهلية وعوض الله المسلمين بغيره، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير هذه السنة. فالسنة أن يدعى للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير هذا هو السنة.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى
يقول في حاشية عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال تزوج عقيل بن أبي طالب فخرج علينا فقلنا بالرفاء والبنين، فقال ما لا تقول ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك وقال قولوا بارك الله فيك وبارك فيهما، أخرجه أحمد. نعم.
شيخنا هذا رجع لبغض البنات.
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هذا هو الدعاء، والإسلام دائما يحرص على الارتقاء والانتقاء، فإنه يختار من الألفاظ أفضلها التي لا تخلو من الخير، ولهذا النبي كان يغير ألفاظ الناس بل يغير أسماء الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يحمل الأمة على ما هو أفضل وأولى. نعم.
بالرفاء والبنين، لأن بالهمز. الجاهلية كانوا
يكرهون عندهم الجاهلية كده. أي نعم.
سئل رحمه الله تعالى لدينا عادة إذا دخل الرجل على مخطوبته ليلة الدخلة يقرأ سورة ياسين، فهل هذا العمل صحيح؟ أجاب رحمه الله تعالى لا أعلم له أصلا.
نعم.
قال ابن بطال إنما أراد بهذا الباب، قال تحت باب كيف يدعى للمتزوج في قصة تزوج عبد الرحمن بن عوف، مختصرا من طريق ثابت عن أنس وفيه قال بارك الله لك. قال ابن بطال إنما أراد بهذا الباب والله أعلم رد قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين، فكأنه أشار إلى تضعيفه.
على كل حال الدعاء هذا واسع، بأي صيغة تدعو فلا بأس، بشرط ألا يكون مما اختص به أهل الجاهلية، ما اختص به أهل الجاهلية، إنما بأي صيغ، لكن أفضل الصيغ ما ورد بارك الله لكم وبارك عليكم وما جمع بينكما على خير، لكن لو قال الله يبارك لك، الله يجعل هذا زواجا مباركا، كل هذا على السعة، إلا أن يكون شيء اختص به أهل الجاهلية أو كان شعارا لأهل بدعة. شعارا لمبتدعة بهذا. نعم.
ذكر ابن هجر شيخنا في الفتح علة النهي عن هذه الكلمة، فقيل لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله، وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر.
نعم نعم. لا ما أظنش، هو ما أظنش فيها اعتقاد، بس هي فيها أن العروس والعروسة بيأكلان معا في هذه الليلة، بيسموها حيلة اتفاق، بس هي مش خليها من الاعتقاد، إنما هو عشاهم يعني. نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى،
كنت عملتها محمد؟ كان عندك عندك؟ نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل الطلاق بالثلاث من الطلاق البدعي؟ أجاب رحمه الله تعالى نعم، وقال بعض أهل العلم إنه يحرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم،
بخلاف الطلاق في الحيض أو فتور الجماعة فيه، هذا طلاق بدعي باتفاق. أما جمع الثلاث الطلاق بالثلاث هل من بدعي أم لا، فالجماهير على اعتبار أنه ليس من الطلاق البدعي، وبعضهم يرى أن الطلاق بالثلاث ليس من الطلاق البدعي، ممنوع يطلق طلاقا واحدا لكن لا يلحقونه بالبدعة. والصحيح أن الطلاق البدعي ما تعلق باللفظ وما تعلق بالزمن، فما تعلق باللفظ الثلاث، وما تعلق بالزمن وهو أن يكون في الحيض أو في طهر جمعها فيه. نعم. والسنن يطلق طلقة واحدة صريحة يقول لها أنت طالق في الزمن المشروع. نعم. لا هذا محرم لا شك، هذا محرم وبدع ولا يجوز، وفي إذاء للمرأة. نعم. ومسألة الوقوف عند غشاء البكارة وكذا أيضا مما كانوا يعتدونه ويحرصون على يعني إظهار عفة المرأة، فكانوا لماذا يصنعون هذا؟ يصنعون لأخذ الدم على قطع من قماش ثم كانوا يطوفون بها الشوارع، يعني هذا إثبات أن البنت ماذا؟ وطبعا لا شك أن هذا أيضا من البدع. نعم نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هل لبس الدبلة للنساء بدعة نصرانية؟ لأنني قرأت بأن دبلة الخطبة أو الزواج للرجل وإن كانت فضل، وأيضا للمرأة بدعة نصرانية، هذا صحيح؟ أجاب رحمه الله تعالى الدبلة التي تسأل عنها السائلة لا نعلم لها أصلا، والذي يظهر لنا من ذلك أن فيها تشبها بالكفرة لأنها من عاداتهم فيما بلغنا، فلا ينبغي اتخاذها، فإن الإشارة إلى الزواج تكون بالخطبة والاتفاق بين الخاطب والمخطوب منهم، ويكفي ذلك من غير حاجة إلى دبلة، ومتى تم الأمر بالعقد الشرعي انتهى كل شيء، أما الدبلة فلا حاجة إليها ولا حاجة إلى التشبه بأعداء الله لا من النصارى ولا من غيرهم، الواجب البعد عن مشابهة أعداء الله في كل شيء.
أما إذا كان على هذا الوجه الذي كان عليه أهل الجاهلية باسم الآب والابن والروح القدس وما يضعونها في أصبع ما، كذلك ما يعتاد الناس أن الخاطب يكون في يد وأن العاقد يكون في يد، أو كذلك أيضا ما يعتقدونه من أن هذا يكتب عليه اسم الشاب أو اسم الزوج أو اسم الزوجة لأمور مثلا موجودة، هذا لا شك كله أنه لا يجوز، لكن لو لبست الدبلة خالية من كل هذا فهل تمنع أم لا؟ قولا لأهل العلم، منهم من قال يكره وتمنع، ومنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالإباحة، لأنها ولو كانت في الأصل أنها عادة لهؤلاء النصارى لكنها اشتهرت وانتشرت وزال اختصاص النصارى بها، شأنها شأن أي شيء من الأشياء التي انتشرت فزال الاختصاص بها، فزال الاختصاص بها. وهذا القول قول قوي أنه لا يشدد فيها، لا يشدد فيها، لأنك لو سألت كثير من جماهير الناس اليوم عن هذه العادة النصرانية ما يذكرها ولا يعرف فيها شيء، إنما المسألة صارت عادة. لكن الأفضل من ذلك الخاتم وتلبسه المرأة في أي أصبع، ليس بلازم في هذا الإصبع، لكن عموما سهل أمر الدبلة لأنه صار من المشترك بين المسلمين وغيرهم، وهذا لا يختص بماذا؟ لا يختص بالنصارى، ويكاد المسلمون أن يكونوا قد تركوا هذه الأشياء. نعم.
بالاعتقاد شيخنا تأخذ حكم الاتولة؟
نعم.
بالاعتقاد تأخذ حكم
حسب الاعتقاد أنا. إذا كان هذا يصرف قلب الزوج أو يقرب قلب الزوج، نعم. نعم. يعني الدبلة من الخطبة كيف؟ حسب دي أعرف الناس، حسب أعرف الناس.
شيخنا في إشكالية في بغير اعتقاد، لماذا لا يمنع عنها؟ لأنها يساء الظن بالإنسان كحال
ما مش يساء
الحظاظات مثلا، بعض الناس يلبس
مش يساء
لا أعتقد،
لا لا مش يساء، يساء لأن الآن مشهورة زي البدلة. هنقول لك أنت اللباس ده مثلا كان لباس إفرنج وبعدين اشتهر، أي حاجة من اللي هي قد تكون لها بداية عند النصارى عند يهود ثم اشتهرت فزال. لا خلينا ما تخلطش الأمور بس ببعضها، احنا في هذه أمور دي قاعدة. المنع من التشبه راجع اللي بختصوا به، لما اختصوا به هذا واحد، أو يكون حتى لو انتشر من المسلمين مما هو في نفسه شرك أو محرم كالأعياد مثلا. هنقول الأعياد انتشرت عندنا اللي هي عيد الميلادي والمباركة بهذا، نقول لأنه انتشر صار زال؟ لا، إلا ما بقي هم يختص شعارا عندهم وهو في نفس الوقت محرم لتحريم شريعته. أما ما يتعلق بعادات أو كذا وانتشر وزال الاختصاص بحيث ما أحد يدور في ذهنه أنك تفعله اتباعا له، فهذا يرخص فيه. أما أنت بقى الحظاظة حسب
بعض الشباب البسه يقول أنا لا أعتقد فيها لكن للزينة، فبيمنع عنها لعلة المشابهة لمن يعتقد؟
لا نمنعها للزينة، حتى للزينة هو يقول ما أنا لا أعتقد للزينة. الرجل ما يتزين بحظاظة، هذا عند النساء، هذه لا عند النساء. نعم 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 نعم. ايوه ده اليمين والشمال عندنا، اليمين والشمال ده برضو ما عادش اعتقاد، بس هو ايه تمييز. يقول لك المرأة عشان ايه اما تكون كده تعرف انها مكتوب كتابها، تعرف انها مخطوبة، تعرف انها كذا، بس ما عرفت انها دي علامة الخطبة، دي علامة العقد كعلامة تمييز بين الخطبة والعقد. لكن الاساس كانوا بيقول لك في الاصبع هذا لانه الاتصال بالقلب، هم يقولوا كده يعني الاتصال بالقلب. كذلك الفستان الابيض، البعض برضو يقول ان هذا من العادة النصرانية وان ما ينبغي، كان هم يفعلون هذا لأمور في الأول، لكن الوقت اللباس الأبيض عاد ما في إشكالية. أي رجل امرأة الدبلة؟ الرجل يلبس الخاتم. نعم
شيخنا، الدبلة بينحت في دبلة المرأة اسم الزوج وفي دبلة الزوجة اسم.
تمام، طالما ما في اعتقادات دي مسألة محبة يعني أو شيء على الإباحة. نعم.